أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الاتجاه الذي اختاره المحقق الخراساني قدس الله نفسه في تفسير حقيقة العلم الإجمالي وهو أنه متعلق بالقرب المردد. ذكرنا أنه إن أراد بالقرب المردد القرب المردد الخارجي كما هو ظاهر عبارته، فقد ذكرنا أنه غير معقول، لأن كل قرب سواء أكان في الخارج أم كان في الذهن فهو متعين، لأن الوجود مسابق للتعين والتشخص ولا يعقل فيه التردد. هذا مضافا إلى أن ذلك خلاف الوجدان، لأن العلم الإجمالي لم يتعلق بالفرد بحده الفردي، بل هو متعلق بالجامع بدون خصوصية للفرد. وإن أراد قدس الله نفسه من ذلك تعلقه بالفرد المردد بين الفردين في الخارج، فهذا غير بعيد، كان مراده ذلك أن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المردد بين فردين في الخارج كالوجود التفكيري، فإنه تعلق بفعل مردد بين فعلين في الخارج. إن أراد ذلك فيرد عليه أن هذا وإن كان أمرا معقولا ولا مانع من تردد فرد بين فردين في الخارج، وهذا ليس من الفرد المردد فيه، فإن الفرد المردد فرد واحد ولا يعقل فيه التردد. وأما تردد فرد بين فردين فهو لا مانع منه إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في الخارج، فنجاسة أحد الإناءين فالإناء النجس مردد في الخارج بين إناءين، إما الإناء الشرقي والإناء الغربي أو الإناء الأسود أو الأبيض أو ما شاكل ذلك، وهذا لا مانع منه إلا أن ذلك أيضا خلاف الوجدان، فإن العلم الإجمالي لم يتعلق بالفرد مباشرة بالفرد المردد بين فردين في الخارج، فإن حد الفرد خارج عن متعلق العلم الإجمالي، ومتعلق العلم الإجمالي هو عنوان أحدهما، وهو الجامع الانتزاعي، فهذا غير بعيد منه قدس سره إلا أنه خلاف الوجدان. وأما الاتجاه الثاني فقد تبند عليه مدرسة المحقق النائم قدس الله أسرارهم، منهم السيد الوصاب قدس سره، وتبعه فيه المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه. وحاصل ذلك أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع الانتزاعي الجامع وهو عنوان أحد الفردين أو أحد الأفراد في الخارج فالجامع بين فردين أو الأفراد هو متعلق بالعلم الإجمالي فالعلم الإجمالي تعلق به وهو معلوم بالذات ومعلوم تفصيلا والشك إنما هو في خصوصيات الأفراد بحدودها الفردية فالمكلف صاف في نجاسة هذا الإناء بشخصه بحده الشخصي ونجاسة ذات الإناء بحده الشخصي فما هو متعلق للعلم ليس متعلقا للشك فإن متعلق العلم هو الجامع وهو ليس موردا للشك وما هو متعلق الشك وهو الفرد بحده الفردي ليس متعلقا للعلم فالشك متعلق بكل من الفردين بحده الفردي والعلم تعلق بالجامع بينهما فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين في الخارج فالعلم تعلق بالجامع وهو معلوم بالذات للمكلف أي للعالم وأما نجاسة هذا الإناء بحد الشخصي فهي مشكوكة ونجاسة ذات الإناء بحده الشخصي مشكوكة فالمعلوم هو نجاسة الجامع فنجاسة الجامع معلومة تفصيلا للمكلف ومن هنا يشترك العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي في نقطة ويختلف عنه في نقطة أخرى أما نقطة الاشتراك فكما أن المعلوم بالذات في العلم التفصيلي معلوم تفصيلا فكذلك المعلوم بالذات في العلم الإجمالي معلوم تفصيلا وهو صورة الجامع وهو صورة الجامع في الذهن فإن صورة الجامع في الذهن معلومة تفصيلا فلا فرق بينهما من هذه الناحية فالمعلوم بالذات في كلا العلمين معلوم تفصيلا وليس فيه شائبة الشك والاحتمال وأما نقطة الاختلاف فإن المعلوم بالذات في العلم الإجمالي ينطبق على المعلوم بالعرض في الخارج بتمام خصوصياته فالمعلوم بالذات في العلم التفصيلي ينطبق على المعلوم بالعرض في بتمام خصوصياته وأما المعلوم بالذات في العلم الإجمالي فلا ينطبق على شيء يعني ليس له معلوم بالعرض في الخارج ليس له معلوم بالعرض في الخارج فإن المعلوم بالذات في العلم الإجمالي لا ينطبق على هذا الفرد، فإذا علم بنجاسة أحد الإناءين فالمعلوم بالذات هو نجاسة الجامع، ونجاسة الجامع لا تنطبق على نجاسة هذا الإناء بحده الشخصي، لأنها ليست معلومة، ليست معلومة للمكلف. فلو انتبق المعلوم بالإجمال العلم الإجمالي على الفرد بحده الفردي لانقلب العلم الإجمالي تفصيليا، لأن لازم ذلك هو أن حد الحرف مأخوذ في متعلق العلم، وهو الصورة الذهنية، صورة العلمية. فإذا كان حد الفرد مأخوذا في متعلق العلم فهو تفصيلي وليس بإجمالي. فلو انطبق المعلوم بالإجمال على الفرد بحده الفردي لكان علما تفصيليا، فمن أجل ذلك لا يمكن انطباق المعلوم بالإجمال وهو العلم بالنجاسة الجامعة، أي نجاسة الجامعة المعلومة، لا يمكن انطباقه على نجاسة هذا الإناء بحده الشخصي، وإلا لكان العلم تفصيليا، ولا يمكن انطباقه على نجاسة ذاك الإناء بحده الشخصي بعين هذا المحدود. فمن أجل ذلك لا واقع موضوعي للمعلوم بالإجمال إلا في أفق الذهن فقط، فالمعلوم بالإجمال لا واقع موضوعي له إلا في أفق الذهن فقط. وقد برهن ذلك بأمرين، أحدهما ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره أنه لو كان للمعلوم بالإجمال واقع خارجي فما يقال في الموارد التي في الموارد التي لا واقع للعلم الإجمالي، كما في الموارد التي علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين بالدم، وكان في الواقع كلا الإناءين نجسا بالدم، في الواقع كان كلا الإناءين نجسا بالدم، ففي مثل ذلك لا يمكن انطباق المعلوم بالإكمال على كل منهما، لا يمكن انطباق المعلوم بالإكمال على هذا الإناء بعينه، وإلا لزم محذور الانقلاب، مضافا إلى أن ذلك جزاء، فإن المعلوم بالإجمال ليس نجاسة هذا الإناء بعينه، بل هو نجاسة الجامعة وهو أحدهما، ولا يمكن انطباقه على نجاسة الإناء الآخر بعين هذا المحذور، ولا يمكن انطباقه على نجاسة كلا الإناءين معا، لأنه الثلث فرض كون معلوم بالإجمال نجاسة واحدة لا نجاستين. ففي مثل هذا المثال الذي ليس للمعلوم بالإجمال واقع معين في الخارج لا يمكن التطبيق، ومن هنا نستكشف أن المعلوم بالإجمال ليس له واقع موضوعي مطلقا، سواء أكان الإناءين كلاهما نجسا في الواقع أو كان أحدهما نجسا. كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكان في الواقع أحدهما نجسا دون الآخر، مثلا في الواقع الإناء الشرقي نجس دون الإناء الغربي، وعلم المكلف بنجاسة أحدهما ثم تبين أن النجس هو الإناء الشرقي، فلا يمكن القول بأن نجاسته هذه هي المعلومة بالإسم. هذا جزاف جدا، لأن المعلوم بالإجمال هو نجاسة الجامعة لا نجاسة الإناء الشرقي، لا نجاسة الإناء الشرقي. فإذا معلوم بالإجمال لا ينطبق على نجاسة الإناء الشرقي حتى فيما إذا كان للمعلوم بالإجمال منحصرا، معلوم بالإجمال منحصرا في الواقع بواحد مطابقا لواحد، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكان في الواقع أحدهما نجسا دون الآخر، ففي مثل ذلك أيضا لا ينطبق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد، فرد النجس في الواقع، فإن هذا الفرد النجس في الواقع ليس معلوما بالإجمال، فالمعلوم بالإجمال هو الجامع ولا موكن له إلا الجهن. والآخر أي برهان الآخر ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن العلم الإجمالي لا يخلو من أحد أمور، إما أن لا يكون متعلقا بشيء أو يكون متعلقا بفرد معين في الخارج، أو يكون متعلقا بفرد مركب في الخارج، أو يكون متعلقا بالجامع. ومن الواضح أن الشكوك الثلاثة الأولى بأجمعها باطلة، أما الأول وهو أن لا يكون للعلم الإجمالي متعلقون فلأنه باطل جزما، لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافية ولا يعقل وجوده بدون المضاف إليه، بدون المتعلق والمضاف إليه. فإذا العلم لا يعقل بدون المتعلق. فأما الثاني فمن الواضح أن العلم الإجمالي لم يتعلق بالفرد المعين، وإلا لكان علما تفصيليا وليس علما إجماليا، والمفروض أنه علم إجمالي، فلو كان متعلقه الفرد المعين في الخارج لكان علما تفصيليا لم يكن علما إجماليا. وعما الثالث فقد مر عنا الفرد المردد لا يعقل في الخارج ولا في الذهن، لأن كل ما في الخارج أو الذهن فهو متعين ولا يعقل التردد فيه، فإذا يتعين كونه متعلقا بالجانب، متعلقا بالجانب الذي لا واقع له خارجا غير وجوده في الذهن. هذا خاص لما تبنت عليه مدرسة المحقق النائم قدس الله نفسه، وقد اختاره المحقق الاصفهاني قدس سره ايضا. ولكن هذا الاتجاه صحيح من زاوية وغير صحيح من زاوية اخرى، اما انه صحيح من زاوية وهي كون العلم الإكمالي متعلقا بالجامع، فمن هذه الناحية صحيح أن العلم الإكمالي متعلق بالجامع لا بالفرد، فإنه لم يتعلق بالفرد. وأما عدم صحته من زاوية أخرى وهي أنه لا واقع للمعلوم بالإجمال في الخارج، فمن هذه الزاوية غير صحيح ونتكلم فيها.